بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
كان بقي لنا من القواعد الخمس الكبرى قاعدتان نبدأ فيهما ثم نكمل المنظومة إن شاء الله. بقيت القاعدة الرابعة عند قول الناظم.
أعيدهم؟ أعيد القواعد كلها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: القواعد الخمس الكبرى. فلا تزل بالشك ما تيقنا، مشقة تجلب تيسيرا لنا، ولا تزل لضرر بضرر، وحكم العادة بالتقرر، إن الأمور هن بالمقاصد، وخذ لأربعين من قواعد. لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية.
قال رحمه الله: وحكم العادة بالتقرر. هنا أشار إلى القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى، والتي يعبر عنها العلماء بقولهم: العادة محكمة. العادة محكمة. دليل هذه القاعدة من مجموعة نصوص، منها قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ومن الأحاديث حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأشار العلماء إلى حديث ضعيف لكن معناه صحيح، وهو ما ذكر: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. النص لا يثبت لكن المعنى متفق عليه عند جمع من العلماء. نأتي إلى شرح القاعدة. قولهم العادة من عود الأمر ورجوع صاحبه إليه مرة بعد أخرى. ومن الألفاظ القريبة من العادة لفظ العرف، أي ما تعارف الناس عليه في عباداتهم ومعاملاتهم، إذن ما تعود الناس عليه أو تعارفوا عليه. محكمة أي مأخوذة من التحكيم، يرجع إليها عند النزاع لفصل النزاع والخصومة بين الناس، فالعادة معتبرة ويرجع إليها عند الخلاف بين الناس. العرف ذكر العلماء أنه نوعان، أي ما يتعارف الناس عليه نوعان، قالوا: عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح هو ما تعارفوا عليه مما لا يحل الحرام أو يحرم الحلال، وذكروا في ذلك مثالا مثل تعارف الناس على أن المهر مقدم ومؤخر، فهذا جائز لأنه لا يحل الحرام أو يحرم الحلال. والنوع الآخر العرف الفاسد، إذا تعارفوا على أمر محرم، كأن يتعارف مثلا مجموعة من التجار على أن القرض لا بد فيه من فائدة، وهذا هو الربا المحرم. المعنى العام للقاعدة العادة محكمة، أي أن العرف والعادة معتبر في الشرع، معتبرة في الشرع، فكل حكم علقه الشارع أو ذكر فيه بعض الأمور ولم يوضحها ولم يبين هذه الشروط أو هذه التفاصيل، فإنه يرجع في بيانها إلى عرف الناس وعاداتهم. وكذلك إذا حصل النزاع بين الناس في أمر من الأمور ولم يذكر هذا الأمر في العقد مثلا فيرجع في بيانه إلى العرف، مثل الخلاف مثلا بين اثنين في تحديد نوع العملة التي يسدد بها ثمن البضاعة، فالأصل في هذا أن يرجع فيه إلى العرف، عرف البلد مثلا التعامل بالدرهم، فلا يقبل قول من يقول مثلا أنا كنت أريد أن أبيع هذه البضاعة بالدولار وليس بالدرهم، لأن الأول يشهد له العرف. قال العلماء في بيان أهمية هذه القاعدة، ذكر السيوطي رحمه الله قال: اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، أي مسائل كثيرة جدا. وقال القرافي رحمه الله: كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة، فإذا تغير الحكم، يعني إذا تغيرت العادة يتغير الحكم، لأن هذا الحكم مرتبط بالعرف أو بالعادة. من الأمثلة على قاعدة العادة المحكمة: لو تزوج شخص بدون أن يحدد مقدار المهر، قال العلماء يرجع في تحديده إلى عرف الناس وإلى عادة أهل هذه البلد أو هذه المنطقة في البلد، فيحدد بناء عليه المهر. وذكروا أيضا مثلا في باب اللباس، قالوا إذا كان اللباس غالبه أو غالبا يلبسه الرجال فتنهى عنه المرأة، إذا تعود الناس في بلد من البلدان أن هذا اللباس من خصائص الرجال فتنهى عنه المرأة. لماذا؟ لأن العادة محكمة أي معتبرة في هذا الباب. ولو كان هذا اللباس ساترا ثم تغيرت العادة بعد سنوات فأصبح هذا اللباس من عادة النساء فينهى عنه من؟ الرجال، لأن الحكم مرتبط هنا بالعرف والعادة. وقالوا أيضا بر الوالدين من أعظم الطاعات وصلة الأرحام كذلك، فذكروا ضابطا في تحديد ماهية البر، ما هو البر؟ فقالوا كل ما تعارف عليه الناس أنه من البر ومن صلة الأرحام يدخل في هذا الباب ويؤجر عليه الإنسان. أيضا من الأمثلة قالوا ألفاظ العقود لم يحددها الشارع فيرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف، فكل لفظ تعارف الناس عليه على أنه يدل على البيع أو على الإيجار أو على غيرها من العقود فإنه يعتبر لأنه يدخل فيما تعارف الناس والعادة تكون فيه محكمة. نختم بمثال لهذه القاعدة، قالوا من استأجر عاملا ليوم، يعني اتفق مع شخص قال أريدك تأتي عندي لعمل مدة يوم حتى لو قال له يوم كامل، يرجع في تحديد اليوم هذا إلى ماذا؟ إلى العرف. ما هو عرف البلد مثلا في العمل؟ أن له ساعات محددة مثلا بثماني ساعات. لو كان في دولة أخرى عندهم عرف آخر مثلا أن العمل متعارف عليه أنه مثلا فترتين، فترة في الصباح ثم راحة ثم فترة في المساء، فالعقد يقع على ما تعارف عليه الناس في البلد ما لم يوضح صاحب العمل عند التعاقد مراده من العقد. ثم قال في عند ذكره لآخر القواعد الخمس، قال إن الأمور هن بالمقاصد، ثم سيذكر عن باقي القواعد. هذه هي القاعدة الخامسة والتي قلنا أن أهل العلم عادة يقدمونها في أول القواعد لكن الناظم أخرها. القاعدة الخامسة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. دليل القاعدة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وحديث الآخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الوصية والنفقة والصدقة ونحوها، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فأشار إلى أهمية اشتراط النية وقال له: تبتغي به وجه الله. الحديث الثالث من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت فيه قال: يغزو جيش الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، يعني يخسف بهم جميعا. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني من جاء معهم ممن ليس قصده غزو الكعبة يخدمهم أو أكره على الخروج، كيف يخسف به وهو لم يفعل أو لم يقصد فعله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. فهذه الأحاديث تدل على أن النية معتبرة بالشرع وأن لها أثرا في الأحكام الشرعية. قال العلماء في توضيح القاعدة: الأمور جمع أمر وهو الشأن، والمقصود هنا ما يعم الأفعال والأقوال، يعني أفعال الإنسان وأقواله التي يفعلها. المقاصد: المقصد هو إرادة الإنسان ومشيئته نحو الأمر وعزمه وتوجهه نحو الشيء، يعني ماذا يقصد، ماذا يريد من هذا الفعل، هل هو يقصد التقرب إلى الله عز وجل، هل فعل هذا الأمر عادة أو عبادة ونحو ذلك. المعنى الإجمالي لقاعدة الأمور بمقاصدها أن أحكام التصرفات الصادرة عن الإنسان سواء أفعال أو أقوال تختلف باختلاف قصده ونيته، تختلف باختلاف قصده ونيته من هذا الفعل أو القول. فقد يكون هذا الفعل عادة أو عبادة، وقد يكون طاعة أو معصية، وقد يكون العقد الذي عقده صحيحا أو فاسدا بناء على نيته. فالقصد والنية مؤثران في الأعمال، ويعم ذلك كما ذكرنا الأقوال والأفعال. إذن النية لها أثر كبير في الأحكام على أفعال الإنسان وأقواله. طبعا أهمية هذه القاعدة من أهمية الحديث الذي تعتمد عليه أو تستند إليه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فذكر العلماء في بيان أهمية هذا الحديث عبارات كثيرة، منها قول أبي عبيدة قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، يعني من حديث إنما الأعمال بالنيات. واتفق جمع من العلماء منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم كثير على أن هذا الحديث يعدل ثلث العلم، ثلث العلم مبني على هذا الحديث. فدل هذا على أن هذا الحديث يستفاد منه أمور كثيرة تدخل في الأحكام الشرعية، فهو بمثابة القاعدة الكبرى والأصل الفقهي الكبير الذي يرجع إليه في الأحكام. من تطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها، قالوا اشتراط النية في جميع العبادات، هذا من فروع القاعدة، لأن النية تميز بين هذا الفعل الوضوء، هل هو يغسل يديه ويغسل أعضاءه من باب النظافة أم من باب التقرب وأداء العبادة، ما الذي ميز بينهما؟ النية. وكذلك العبادات الأخرى مثل الصلاة والصوم والحج وغيرها. مثال آخر، قالوا كل مباح قصد به التقوي على طاعة الله كالأكل والنوم والتجارة مثلا يؤجر عليه الإنسان، بناء على إيش؟ على أن الأمور بمقاصدها، وهذا قصد من هذا الفعل أنه يقويه على طاعة الله فإنه سيؤجر عليه. ذكروا أيضا قالوا إذا كان عند الإنسان إناء مثلا فيه خمر وتركه وفي نيته أن يتخلص منه لكن تركه نسيه فتحولت الخمر إلى خل، قالوا يجوز له أن يأكل من هذا الخل. لماذا؟ لأنه لم يقصد الاحتفاظ بالخمر من أجل تخليلها، إنما تخللت لوحدها يعني دون قصد منه، فلا يؤثر هذا في الحرمة. إذن جواز أكل الخل المنقلب عن الخمر بدون قصد المكلف، يعني هو لم يقصد عملية التخليل لكن قدر الله نسيها ولم يتخلص منها، فيجوز له الانتفاع بها واستخدامها لأنها تحولت إلى شيء آخر، بخلاف ما لو أبقاها وخزنها من أجل الاستفادة منها ولو بتحويلها إلى الخمر أو بتخليلها إلى الخل. أيضا قالوا التفرقة بين مقاصد القتال أو الجهاد في سبيل الله، فبناء على نية الإنسان من هذا الجهاد أو من هذا القتال يختلف أجره وثوابه أو يقبل عمله أو يرد، فكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الأشخاص ثم قال من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني من نوى وقصد هذا الأمر. ثم قال رحمه الله وخذ لي 40 من قواعدي لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية. الآن سيبدأ بذكر القواعد الكلية، النوع الثاني القواعد الكلية التي هي 40 قاعدة، وقلنا أنها مأخوذة من الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله. الكلية سبق شرحها بمعنى أنها تضم فروعا كثيرة وتصلح أن تصدر بكلمة كل. الصور الجزئية يعني الفروع الفقهية في كل مسألة على حدة. ثم قال
قال الناظم رحمه الله القواعد الكلية 40: الاجتهاد باجتهاد من تقض، غلب حراما إن مع الحل عرض، ويكره الإيثار في فعل القرب، وإن يكن في غيرها فهو يحب، وما ترى التابع فهو تابع، تصرف الإمام من نواقع، على رعية بمحض المصلحة، وشبهة لحدنا مزحزحة.
قال رحمه الله الاجتهاد باجتهاد من تقض، هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الكلية، ويعبر عنها العلماء بقولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أصل القاعدة ودليلها قالوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فنقل مثلا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حكم في قضايا كثيرة وأحكام كثيرة، ولما جاء عمر رضي الله عنه اجتهد باجتهاد يخالف اجتهاد الصديق لكنه لم ينقض أحكامه، يعني لم يغير تلك الأحكام في القضايا السابقة وإن خالفه بعد ذلك في الاجتهاد. وقالوا أيضا عمر رضي الله عنه نقل عنه أنه في إحدى الأحكام التي المسائل التي رفعت إليه في المواريث لم شرك بعض الورثة في مسألة، ثم بعد مرور زمن جاءته حادثة أخرى مشابهة فلم يشركهم لأن اجتهاد تغير في المسألة، فسأله بعض الصحابة عن تلك المسألة السابقة، يعني أنك سابقا ورثتهم والآن منعت هؤلاء، فقال عبارة نقلت عنه مشهورة قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، تلك يعني الحادثة الأولى على ما قضينا سابقا على الاجتهاد السابق، وهذه ما نقضي على ما نقضي يعني على الاجتهاد الجديد. ذكروا من الأدلة دليلا عقليا قالوا أن الاجتهاد الثاني بالنسبة للاجتهاد الأول متساويان، فليست هناك حجة تجعلنا نقدم أحدهما على الآخر، بل يؤخذ من كل واحد ويؤخذ كل واحد في وقته وزمانه. ثم لو نقضنا الأحكام السابقة لن تستقر الأحكام، وقد تكون هذه القاعدة يعني تطبيقاتها الكثيرة في عند القضاء أو عند المحاكم كثيرة، فذكروا هذا، قالوا لو نقضنا الأحكام لن يستقر هناك حكم، لأن الاجتهاد مستمر، العالم ربما يجتهد اليوم ثم بعد سنوات يغير اجتهاده في المسألة أو يتغير حكمه بناء على الاجتهاد الجديد، فلا يطالب بتغيير ما سبق. إذن المعنى الإجمالي، إذا اجتهد المجتهد في مسألة لم يرد فيها نص قطعي، هذه نقطة مهمة، ليس فيها نص قطعي واضح بين، إذن مسألة اجتهادية فوصل لحكم معين ثم اجتهد فيها مرة أخرى فتغير حكمه، فإن حكم المسألة الثانية لا يبطل حكم المسألة الأولى، سواء كان الاجتهاد الثاني من نفس العالم، يعني نفسه، مثل لما ذكرنا قضية عمر رضي الله عنه، هو الذي اجتهد أولا وهو الذي اجتهد ثانيا، أو اجتهد هو أولا وجاء بعده مثلا قاض آخر واجتهد في المسألة، يعني من شخصين مختلفين قالوا في نفس الحادثة في عين الحادثة تلك أو في حادثة أخرى مشابهة، إذن لا يتغير أو لا ينقض الاجتهاد في جميع هذه الحالات. من أمثلة القاعدة قالوا لو شهد شخص فاسق يعني غير عدل فردت شهادته عند القاضي ثم تاب وعرف بالصدق وظهرت توبته وعرف، فجاء ليشهد في نفس القضية مرة أخرى قالوا لا تقبل شهادته، لماذا؟ حتى لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. المثال الآخر قالوا لو اجتهد الشخص في تحديد القبلة، كان في الصحراء فاشتبهت عليه القبلة فاجتهد في تحديدها وصل إلى جهة معينة فصلى صلاة الظهر، ثم لما جاء وقت العصر اجتهد مرة أخرى فبان له أن القبلة في خلاف تلك الجهة، قالوا لا يحكم على صلاته الأولى بماذا؟ بالبطلان، ولا يطالب بإعادتها لأنه فعل ما طلب منه في ذلك الوقت، فلا ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني. هذه القاعدة الأولى، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. القاعدة الثانية التي ذكرها، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. من أدلة القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فيفهم من هذين الحديثين أهمية العناية أو الحذر من الوقوع في المنهيات، وأن الشريعة شددت في هذا الجانب، في جانب الحذر من المنهيات، وربطت جانب الفعل والاستجابة للأوامر باستطاعة العبد ومقدرته. من الأحاديث أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، يعني في الصيد، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، يجد عند الصيد كلب آخر لم يذكر اسم الله عليه ولا أدري أيهما أخذ، أيهما الذي صاد، قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فأمره بتغليب ماذا؟ الحرام هنا، مع أن هناك احتمال أن كلبه الذي سمى عليه هو الذي صاد، لكن لما اجتمع الحلال والحرام ولم يتبين أحدهما من الآخر غلب الحرام. الحرام هو الممنوع المحظور شرعا، وقالوا في تعريفه ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازا، والحلال هو الجائز المباح المأذون فيه شرعا. والمعنى العام للقاعدة قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا تعارض الإيلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة قدم الحرام أو قدم دليل التحريم. قال الجويني رحمه الله عن هذه القاعدة قال: لم يخرج عنها إلا ما ندر، يعني من الفروع الفقهية. من الأمثلة عليها قالوا: لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات، يعني يعلم أن له أخت من الرضاعة في هذه القرية وفي هذه العائلة بالتحديد خمس نساء مثلا، ولا يعلم أي واحدة منهن، قالوا يجب عليه أن لا يتزوج واحدة منهن حتى يتبين له الأمر، حتى يتبين له من باب تغييب الحرام عند اجتماعه مع الحلال مع عدم التبين. مثال آخر قالوا: إذا كانت هناك شجرة بعضها في الحل وبعضها في الحرم، يعني هذه الشجرة نبتت عند حد الحرم في مكة مثلا، وكان جزء منها في جانب الحل فيجوز قطعه وجزء في جانب الحرم فلا يجوز قطعه، قالوا يحرم قطعها أو قطع شيء منها تغليبا لجانب الحظر أو الحرمة. المثال الأخير في هذه القاعدة قالوا: لو اختلط لحم مباح مثل لحم الغنم مع لحم الخنزير بحيث أنه لا يتبين أحدهما من الآخر، ولو أراد أن يأكل لابد أن يأكل من لحم الخنزير لأنه لا يتميز عنده أحدهما من الآخر، قالوا يحرم عليه أو يحرم عليه الأكل من هذا اللحم حتى يتبين له الأمر. القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. من أدلة القاعدة قول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالأمر بالمسابقة يقتضي أن يحرص الإنسان على أن يكون هو في المقدمة، لا يؤثر غيره ولا يترك مجالا لغيره حتى يسبقه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فسأله: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأمره أن يقدم نفسه على غيره، إلى غير ذلك من الأدلة. طبعا هذه القاعدة يعبر عنها العلماء أيضا بنص آخر يقولون: لا إيثار في القربات، لا إيثار في القربات. الإيثار أن يقدم الإنسان نفسه، أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في منفعة، في حصول منفعة معينة أو دفع ضرر. الإيثار نوعان: قد يكون الإيثار في حظوظ الدنيا، يعني في أمور الدنيا مثلا تقدمه في الطعام في الشراب في الجلوس في نحوها، فهذا مندوب مستحب، كحال الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم لما آثروا المهاجرين فمدحهم الله تبارك وتعالى بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهم بلغوا غاية الإيثار لأنهم قدموا مع شدة حاجتهم، مع شدة حاجتهم رضي الله عنه. النوع الثاني من الإيثار: الإيثار في حظوظ الآخرة، يعني في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو المقصود بالنهي عن الإيثار هنا. لما قالوا الإيثار في القرب يعني يقصدون في أعمال الآخرة وفي الأعمال الصالحة. المعنى الإجمالي أن إيثار المسلم غيره على نفسه في الطاعات والثواب مكروه، وقد يكون محرما، وقد يكون محرما. والسبب أن المقصود من العبادة قالوا هو تعظيم الله تعالى والاستجابة لأمره، وكون الإنسان يقدم غيره على نفسه في هذا الأمر فيه إخلال بماذا؟ بالاستجابة لطاعة الله عز وجل وبتعظيم أمر الله تبارك وتعالى. أما الإيثار في أمور الدنيا فهو مستحب. من تطبيقات القاعدة ومن أمثلتها قالوا إذا كان الشخص ما عنده إلا ما يكفيه من ماء الوضوء فلا يجوز أن يعطيه لغيره، لأن المطلوب منه أن يقدم نفسه في هذا الباب. أيضا قالوا من كان في الصف الأول لا يرجع ويقدم غيره لأنه سبق إلى فضيلة فلا يؤثر غيره على نفسه. ثم قال رحمه الله وما ترى التابع فهو تابع. هذه هي القاعدة الرابعة، قاعدة التابع تابع، التابع تابع. دليل القاعدة حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. يعني إذا كانت البقرة مثلا في بطنها جنين فذبحت ذكيت، فلا يحتاج إلى تذكية أخرى لمن؟ للجنين الذي في بطنها، لأنه تابع لها. هذا هو أبرز أدلة القاعدة. وقالوا أيضا من الأدلة، قالوا تكليف الناس بالفصل بين التابع والمتبوع، يعني بين الشيء وما يلحق به، تكليف الناس أن يجعلوا لكل واحد منهما حكما مستقلا فيه مشقة على الناس، فلذلك ألحق التابع بأصله، ألحق بأصله. التابع هو الشيء المرتبط بغيره على وجه لا ينفك منه. تابع الثانية يعني تابع لأصله في الحكم، مرتبط به. والمعنى العام أن التابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم، التابع لغيره في الوجود بمعنى أن هذا الشيء لا يمكن أن يوجد مستقلا، لا بد يوجد مع الأصل الذي معه، الجنين لا بد أن يوجد في بطن أمه، فلا يمكن أن نجعل الجنين حكم مستقل لأنه تابع في الوجود فيتبع في ماذا؟ في الحكم. وهذه القاعدة أجمع العلماء على العمل بها من حيث الجملة. من تطبيقاتها قالوا الحمل لا يباع أو الجنين لا يباع مستقلا بل يباع تبعا لأمه، يباع تبعا لأمه. وقالوا أيضا جلد الحيوان يتبعه، فما كان من الحيوانات حلالا فجلده إيش؟ حلال، وما كان حراما فجلده حرام، من باب إيش؟ أن التابع تابع، لأن الجلد تابع له في الوجود فيتبعه في ماذا؟ في الحكم. وإن كان للجلد اسم خاص باعتباره عضو أو شيء من أجزاء هذا الجسم لكن لا ينفصل عنه. ثم قال رحمه الله تصرف الإمام منا واقع على رعية بمحض المصلحة. هذه القاعدة الخامسة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. دليل القاعدة من القرآن قول الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وورد عن عمر رضي الله عنه قوله إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم، إن استغنيت عنه تركت، وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف. الإمام يقصد به الحاكم ولي الأمر، ويشمل كذلك من ينوب عنه، ويشمل كل من يتولى مسؤولية من مسؤوليات المسلمين، ويعني منصبا من المناصب، بحيث يكون هناك رعية تتبعه يكون مسؤولا عنها. منوط يعني مرتبط ومعلق بالمصلحة. المصلحة ما يحقق الخير ويدفع الشر. والمعنى أن كل من ولي أمر المسلمين، سواء الولاية العامة مثل حاكم الدولة، وكل أو كل من عند منصب دون ذلك أو مصلحة من مصالح المسلمين هو مسؤول عنها، فالواجب عليه أن تكون تصرفاته وقراراته بما يحقق مصالح المسلمين ويدفع الشر عنه. فهذه القاعدة موجهة للمسؤول، لمن له مسؤولية على المسلمين، سواء كان حاكما أو دونه. والشافعي رحمه الله يقول: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم، منزلة الولي من اليتيم. من تطبيقات هذه القاعدة قالوا: عدم جواز تعيين الفاسق إماما للمسلمين، يقصدون إماما في الصلاة، يعني من يتولى مسؤولية تعيين الأمة عليه أن لا يختار من الأشخاص إلا ذوي الكفاءة، ولا يعين مثلا شخصا فاسقا مثلا معروف بالمجاهرة ببعض المعاصي. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة ستكون خلفه مكروهة وإن كانت صحيحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل أمر مكروه، فينبغي أن نختار لهم الأصلح. المثال الآخر قالوا في مثلا ولي اليتيم، هو مسؤول، عنده مسؤولية الآن، عليه أن يختار لهذا اليتيم الأصلح له. قالوا: لا يجوز له أن يصالح عن اليتيم بصلح يضره. مثلا اليتيم له مال عند شخص، وهذا المال أحالنا إلى شخص غير مليء، يعني قال: خذ الدين اللي لك، اذهب إلى فلان خذه منه. وولي اليتيم يعلم أن هذا الشخص غير مليء، يعني ما عنده مال مثلا يسد به، فلا يجوز له أن يقبل بهذه الحوالة. لماذا؟ لأن فيها إضرارا باليتيم. ثم قال: وشبهة لحدنا مزحزحة. القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات، الحدود تسقط بالشبهات، أو الحدود تدرأ بالشبهات، كلاهما صحيح. نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هذه العبارة: ادرأوا الحد بالشبهة، ادرأوا الحد بالشبهة، وهو أمر مجمع عليه. نقل ابن المنذر الإجماع فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا، مثل حد السرقة، حد القتل ونحوه. بالشبهات أي بالأمور التي لا يتيقن كونها حلالا أو حراما. والمقصود هنا أن من فعل فعلا يستوجب حدا شرعيا كالسرقة مثلا، ثم قامت شبهة يحتمل بسببها المنع من إقامة الحد كالجهل مثلا أو الإكراه، أو قامت بينتان، بينة تدل على أنه سارق وبينة أخرى تبرئه من السرقة، قالوا فعند ذلك يسقط الحد، طبعا إذا قامت بينتان وكانتا متساويتين. من الأمثلة على قاعدة الحدود تسقط بالشبهات قالوا: من سرق في مجاعة، يعني أصيبت بلد من البلدان بمجاعة فسرق طعامها من شدة الجوع، قالوا لا يقام عليه الحج. لماذا؟ لأن شدة جوعه ووجود المجاعة شبهة تدرأ الحج، تدرأ عنه الحج وتسقط عنه الحج. قالوا أيضا من شرب الخمر للتداوى ليتداوى بها ظنا منه أن ذلك جائز، كمن أسلم حديثا ولم يعلم أن شرب الخمر لا يجوز حتى من باب التداوى، فجيء به إلى القاضي فلما سأله قال أنا شربتها من باب التداوى، ألا تعلم؟ قال لا أعلم. فهذه تكون إيش؟ شبهة تسقط عنه الحد.
والحر لا يدخل ملكا في يدي، وكل ما كان حريما اعددي في حكم ما كان له حريما، وكل أمرين متى أقيما بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد، فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده في النادر.
قال رحمه الله والحر لا يدخل ملكا في يدي، هذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم الحر لا يدخل تحت اليد، الحر لا يدخل تحت اليد. هذه القاعدة مأخوذة من استقراء العلماء لنصوص الشريعة واستنباطهم منها هذه القاعدة، وأرجعها بعض العلماء إلى الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. الحر بخلاف المملوك أو العبد، والمقصود باليد هنا الملك والتصرف، يعني أن الحر لا يملك، الحر لا يملك كما يملك المملوك أو العبد فيمكن بيعه أو شراءه. والمعنى العام أن الحر لا تترتب عليه أحكام العبودية، فلا يضمن لأنه لا يدخل تحت الملك. نأخذ مثالا، وهذه القاعدة وقع في فروعها خلاف بين العلماء. من الأمثلة التي توضحها قولهم لو قام شخص بحبس حر يعني غير مملوك حبسه، فمات هذا الحر في ذلك المكان بغير تعد منه، حضر أجله فمات بدون أن يجيعه أو أن يعني يضربه أو أن يؤذيه بنوع من الأذية، قالوا لم يضمنه، يعني لا شيء عليه مقابل هذا الشخص، بخلاف ما لو كان هذا عبدا أخذه سرقه اعتدى عليه وحبسه عنده، وإن وضع له الطعام والشراب فمات فإنه يضمن قيمته لمن؟ لسيده. قالوا أيضا من سرق حرا كبيرا لم يقطع، يعني لم يطبق عليه حد السرقة. لماذا؟ لأن الحر لا يدخل تحت اليد. ومن هذا الباب وقع الخلاف في سرقة الحر الصغير، فبعض العلماء قال هو أشبه بالعبد من باب أنه لا يعقل ولا يدرك الإدراك التام، وبعضهم قال لا هو يبقى على أصله وهو الحرية فلا يقام الحد على سارق الصغير، والمسألة خلافية بين العلماء. ثم قال وكل ما كان حريما يعدد في حكم ما كان له حريما، هذه القاعدة الثامنة. قال العلماء الحريم له حكم ما هو حريم له، الحريم له حكم ما هو حريم له. من أدلة القاعدة الحديث المشهور حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرجع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالحمى هنا تفسر أو توضح معنى كلمة الحريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: حريم النخلة مد جريدها، حريم النخلة مد جريدها. الحريم هو ما يحيط بالشيء ويتبعه، المقصود هنا بالحريم ما يحيط بالشيء ويتبعه. فحريم النخلة مثلا المنطقة التي تكون حول النخلة من الأرض. هذا الحريم وحريم المسجد أيضا قالوا حريم المسجد ما لحق به من مرافق وأغلق عليه باب، يعني مثلا ساحة المسجد المحيطة به هذه تسمى حريم المسجد. والمعنى أن كل ما له حريم يعني شيء تابع له فإن هذا الحريم يتبع أصله في الحكم وتجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. فمثلا ما كان يعني حريمه ما كان أصله أو هذا الفعل لا يجوز فعله في هذا المكان فكذلك في الحريم التابع لهذا المكان يبقى أو تبقى الحرمة، والمباح مباح كذلك. قال الزركشي رحمه الله: الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه، وكل محرم له حريم يحيط به، كل محرم له حريم يحيط به، يعني مثل مقدمات الأمر. والحريم هو المحيط بالحرام، ضرب مثالا قال مثلا: كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى، يعني تحيط بها. وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به. من الأمثلة قالوا: وجوب غسل جزء من الرأس ليتحقق من غسل جميع الوجه. الأصل أن الوجوب في غسل الأصل أن الوجوب في مسح جزء مسح الرأس في مسح الرأس، فإذا مسح لابد أن أنه سيمر على جزء من الرقبة أو من الجبهة، فهذا يدخل فيه فيجب فعله تابعا للأصل. مثال آخر قالوا: عدم جواز البيع في ساحة المسجد، لأن المسجد وهو الأصل لا يجوز البيع فيه، والساحة تعتبر حريما للمسجد فتأخذ نفس الحكم. هي قريبة في هذا الباب من قاعدة التابع تابع، لأن الحريم يعتبر تابعا لأصله لكنهم صرحوا بها. مثال أخير في هذه القاعدة قالوا: وجوب ستر جزء من السرة وجزء من الركبة حتى يتحقق ستر العورة، لأنه إذا كشف ما تحت السرة كشف شيئا من العورة، فلا بد أن يستر جزء من السرة وجزء من الركبة حتى يتأكد أنه ستر العورة كاملة. ثم قال: وكل أمرين متى أقيم بينهما اتحاد جنس وفق بينهما اختلاف مقصود يرد فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده في النادي. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم: إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفقا المقصد دخل أحدهما في الآخر غالبا، يعني إذا وجب على الإنسان شيئين اثنين وجب عليه وهما متفقان في المقصد دخل أحدهما في الآخر بشرط أن يكونا من جنس واحد. هذه القاعدة مستنبطة من استقراء نصوص الشريعة وفتاوى العلماء. من أمثلة هذه القاعدة: من دخل المسجد وصلى الفريضة، يعني أقيمت الصلاة وصلى الفريضة، يدخل في الفريضة ماذا؟ تحية المسجد، فلا يطالب بأدائها. من الأمثلة أيضا: لو تعدد السهو في الصلاة، يعني سهى أكثر من مرة لم يتعدد سجود السهو، لا يطالب بأن يسجد لكل خلل سجودا مستقلا، لأن مقصود الأمرين مقصود السجود واحد في الحالتين وهو ترغيم الشيطان كما ذكر العلماء. المثال الأخير هنا قالوا من اجتمع عليه حدثان كالبول والنوم لم يجب عليه إلا وضوء واحد، لم يجب عليه إلا وضوء واحد.
وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال، إن الخراج بالضمان يجب ومن خلاف الخروج يندب، والدفع أولى عندهم من رفع، وبالمعاصي لا تنيط بالشرع، رخصتهم ورخصة بالشك لا تناط، والرضا بشيء فعلا.
قال رحمه الله: وعامل الكلام بالإهمال فإنه أولى من الإهمال. هذه قاعدة معتبرة عند أهل العلم، عبروا عنها بقولهم: إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. من أدلة القاعدة قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فدل على أن القول يحاسب عليه الإنسان، وأنه معتبر في الشريعة، وأن كلامه يؤاخذ به. ومن الأدلة ما جاء في حديث معاذ المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره بكف لسانه وقال له: أمسك عليك هذا أو كف عليك هذا، فقال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنته. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الكلام معتبر في الشرع. إعمال الكلام أي إعطاء الكلام حكما مفيدا تبعا لمقتضاه اللغوي، والكلام هو اللفظ المفيد. إعمال الكلام أولى، قالوا أولى يعني أحق وأجدى من إهماله، أي من إلغاء الكلام وعدم الاستفادة منه وعدم اعتباره مؤثرا في الحكم على المسألة. والمعنى العام أن إعطاء الكلام حكما شرعيا أولى من إهماله وعدم اعتباره، لأن المسلم العاقل يصان كلامه عن اللغو. هذه القاعدة اعتبرها كثير من العلماء أنها تستحق أن تكون ضمن القواعد الخمس الكبرى لكثرة فروعها. ومن أمثلتها قالوا: لو أوقف شخص وقفا على أولاده ولم يكن له أولاد، مات أولاده في حياته ما عنده إلا أحفاد، قالوا: فيحمل عليه من باب إيش؟ إعمال الكلام أولى من إهماله، حتى تنفذ هذه الوصية وينفذ هذا الوقت فإنه يعتبر في الأحفاد. قالوا أيضا: لو أوصى بمئة في وجوه الخير، أوصى قال: هذه المئة يعمل بها أعمال الخير، ثم أوصى بأخرى كذلك وصية ثانية بنفس المضمون، قالوا: تعتبر كم وصية عندنا؟ اثنتان، ولا يقبل قول الورثة بأنه أراد الأولى. لماذا؟ حتى نعتبر الكلام ونعمله ولا نلغي هذا الكلام. لماذا؟ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. نكتفي بهذا القدر.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.